الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنهم استدلوا على بطلان عقد الفضول بآية التجارة، فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فاستدلوا تارة بمفهوم الحصر، وتارة أخرى بمفهوم الوصف. والمصنف قدس سره رد كلا البيانين، فقال: أولا، لا حصر في الآية، لأن الاستثناء منقطع ولكنه ليس مفرغا، فلا حصر في الآية. وأما الثاني فأجاب عنه بأربعة أجوبة. ما يهمنا الآن هو الجواب الثالث منها، حيث قلنا في الجواب الثالث: يحتمل في قوله عن تراض، يحتمل أن يكون هذا المقطع شنو؟ خبرا بعد خبر، وليس قيدا ووصفا ليثبت له المفهوم. أصلا هو ليس قيدا، إنما هو خبر بعد خبر، والخبر لا مفهوم له. الآن بعد ذلك يريد المصنف قدس سره أن يذكر شيئا يتناسب مع كون الظرف وهو عن تراض هو خبر بعد خبر وليس وصفا أو قيدا، فينقل عبارة أو يحكي عبارة عن مجمع البيان للطبرسي. نحن نقرأ نص العبارة ثم نرى ماذا تفيدنا في المقام. قال في مجمع البيان في الجزء الثاني صفحة 37: وقيل في معنى التراضي في التجارة قولا، يعني في معنى قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. وقيل في معنى التراضي في التجارة قولا، أحدهما، يعني القول الأول، أنه إمضاء البيع، إمضاء البيع بالتفرق. يعني شنو بالتفرق؟ يعني افتراق البدنين البائع والمشتري، الذي به ينتهي خيار المجلس، خيار المجلس ينتهي بالتفرق. فهو يقول إنه إمضاء البيع بالتفرق، أو التخاير بعد العقد، بأن يقول أو أحدهما: اخترت العقد. يعني من يقول اخترت العقد؟ حتى لو كان قبل التفرق فهذا إسقاط للخيار، فبالتفرق أو التخاير بعد العقد. طبعا بينهم نقل العبارة بطريقة ثانية، مو بالتفرق، جازنوا بالتصرف، لأن التصرف في العين كاشف عن الرضا بمن؟ بالعقد، سواء كانت بالتفرق أو بالتصرف لا يعني. عليكم السلام. وهو هذا القول الأول، وهو قول شريح والشعبي وابن سيرين ومذهب الشافعية والإمامية، لقوله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيع خيار. وربما قالوا أو يقول أحدهما للآخر اختر. هذا كل القول الأول. القول الثاني أنه البيع بالعقد فقط، هذا عن مالك وعن أبي حنيفة. ما يهمنا في هذه العبارة هو صدرها، يعني القول الأول. فالقول الأول يدل على أن الرضا والتراضي لا يشترط أن يكون موجودا منذ بداية العقد ومقارنا للعقد، بل حتى لو حصل بعد العقد عن طريق التفرق أو التصرف أو التخاير، فالبيع يمضى ويكون صحيحا. صار واضح؟ إذن لا نشترط في البيع ماذا؟ الرضا منذ البداية ومقارن للعقد، بل يكفي في ذلك التفرق أو التصرف أو التخاير لإمضاء البيع. وهذا يتناسب مع كون الضرب وهو عن تراض وصفا وقيدا، أم يتناسب مع كونه خبرا بعد خبر؟ لو كان وصفا وقيدا فلا بد من تحصيله مقارنا للمعاملة، بينما الطبرسي قدس سره يقول الإمامي يختار أنه لا يشترط التراضي المقارن بل يكفي المتأخر. فمقتضى الوصفية والقيدية اشتراط المقارنة، ولكن ما نفهمه من الآية كفاية الرضا المتأخر، إذن هو لا يتناسب مع القيدية والوصية، وإنما يتناسب مع الخبر بعد الخبر. وقد حكي، والحاكي هو صاحب المقابس، عن المجمع يعني مجمع البيان للطبرسي قدس سره، حكي أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم، ما هو مذهبهم؟ أن معنى التراضي بالتجارة في قول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، ما هو معنى التراضي بالتجارة؟ هو إمضاء البيع بالتفرق، وهذا لاحق أم مقارن للعقد؟ إذن التراضي حصل لاحقا وليس مقارنا، مع ذلك يكفي. أو التخاير بعد العقد، يعني شنو التخاير؟ أن يقول اخترت العقد، وهذا أيضا متأخر لو مقارن، أيضا متأخر. زين، إذن يكفي في العقد الرضا المتأخر، وهذا لا يتناسب مع القيدية، وإلا لو كان قيدا لابد أن يكون شنو؟ مقارنا. ولذلك يقول ولعله، يعني ما حكي عن المجمع يناسب ما ذكرنا من كون الظرف وهو قوله عن تراض كونه شنو؟ خبرا بعد خبر. ما هو وجه المناسبة؟ لماذا يناسب كونه خبرا بعد خبر؟ الجواب لأنه لو كان قيدا لكان التراضي يشترط فيه أن يكون مقارنا للعقد، بينما هنا استفدنا أن التراضي يمكن أن يكون متأخرا عن العقد، وهذا يناسب كون التراضي خبرا بعد خبر لا يشترط فيه المقارنة ولا التقدم. لم يجزم، لا لا لم يجزم، نحن لم نجزم، ولذلك نقول هذا يناسب ذاك. أما هل هو الرأي الصحيح أو ليس بالصحيح؟ لا، مجرد احتمال. لا، بعبارة أخرى أنه إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. استدلالكم بمفهوم الوصف متوقف على كون الظرف قيدا، وهذا أمر ليس حتميا، إذ يحتمل أن يكون جنوب خبرا بعد خبر. الغالب أن يكون قيد، لكن يشترط على المستدل أن يثبت أنه قيد، ونحن طرحنا في قباله احتمال أن يكون خبر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يعني هيك عقده، الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية يتوقف على القيدية، وهذا أمر غير مسلم، إذ يحتمل أن يكون خبرا بعد خبر، فلا يمكن الاستدلال بالآية.
فقط تحمد علينا حتى يتدل به الشيخ على مبنى
بلي؟
الشيخ مو فقط ينقض على المقابل،
قاعد ينقض على المقابل، وإلا احنا سابقا نتقلنا،
ولذلك هو شيخنا عفوا أيد عن المجمع أيد المبنى مال.
لا مو بس ما قال هو هذا المبنى اللي أختاره، لذلك في البداية قال ومع احتمال أن يكون خبرا بعد خبر. هل يختار ذلك أو لا يختار ذلك؟ ما مبين الآن، هو مجرد أن يريد أن يطرح احتمال لإبطال استدلالهم. طبعا الكلام في هذه الآية مرة سابقا إذا تتذكرون بيناه بطريقة بحيث قلنا عن تراض عن تدل على التجاوز، ولذلك تدل على اشتراط مقارنة الرضا للعاقد، يعني وقوع العاقد ومروره بالرضا، فالرضا سابق وليس لاحق. هذا الكلام كأنه لا ينسجم مع الكلام الذي ذكرناه سابقا. المهم، هذا ما استدل به من الكتاب على بطلان عقد الفضول، احنا قلنا يستدل بالأدلة الأربعة. أما السنة، طبعا والمراد من السنة هي الروايات المروية عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وليس فقط الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله. المصنف يذكر في المقام ست روايات استدل بها على البطلان. الرواية الأولى النبوي المستفيض في قوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، كيفية الاستدلال. أولا هو قال لا تبع، وهو نهي تعلق بالمعاملة مباشرة، فيكون إرشادا إلى بطلانها، وكأنه يريد أن يقول لحكيم لا تتعب نفسك، فإن هكذا معاملة لا أثر لها ولا يحصل بعدها نقل وانتقال. ثانيا قال ما ليس عندك. ما هو المقصود مما ليس عندك؟ الجواب قطعا وجزما ليس المراد هو العندية المكانية، ليس مقصود النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تبع الشيء الذي ليس عندك مكانا، يعني موجود يمك في المكان، ما ليس موجودا في مكانك لا تبعه، فهذا المضمون باطل قطعا، إذ يجوز للمالك أن يبيع ما يملكه ولو كان في أقاصي الكرة الأرضية. فلا يشترط العندية المكانية في صحة البيع. إذن هذه العبارة لا تحمل على ظاهرها وهي العندية المكانية، وإنما نحملها على معنى كنائي. كناية، ما ليس عندك كناية عن الأمر الذي لا سلطنة لك عليه، بحيث لا تستطيع أن تسلمه إلى المشتري لأنه ليس مملوكا لك. ما ليس عندك يعني شنو إذن؟ ما ليس عندك سلطنة عليه بحيث تستطيع أن تسلمه إلى المشتري لأنك لست مالكا له. فيكون معنى الرواية يا حكيم لا تبع أي مال لا تملكه وليس لديك سلطنة عليه. هذا معنى الرواية. كيف نستدل بها؟ كيف نطبقها على محل كلامنا؟ نشكل قياسا، نقول بيع الفضول هو بيع لما ليس عنده. هاي الصغرى، هاي الصغرى منين جبناها؟ ليش بيع الفضولي هو بيع لما ليس عنده؟ إذ من الواضح أن الفضولي ليس لديه سلطنة على أموال الآخرين، ليس لديه سلطنة على أموال الآخرين، فبيعه لمال الآخرين هو بيع لما ليس عنده. هاي الصغرى الكبرى، وكل بيع لما ليس عنده باطل. وهاي الكبرى منين جبناها؟ من الرواية لا تبع ما ليس عنك. والنتيجة بيع الفضول باطل. هذه هي الرواية الأولى. قال وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. هذا النهي توجه إلى نفس المعاملة، فهو إرشاد إلى البطلان. وما ليس عندك شنو معنى ما ليس عندك؟ يقول فإن عدم حضوره عنده، يعني ما ليس عنده، ليس المراد منه المعنى الظاهر والحقيقي وهو العندية المكانية، بل كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، يعني تسلط البائع على تسليم المبيع. إذا كان مملوكا لا، الآن إحنا ما نتكلم عن الشيء المملوك الذي لا يمكن تسليمه، الآن هذا شيء ثاني يدخل في مضمون الرواية. إذا كان هابقا بحيث لا سلطنة لك عليه قد يدخل، لكن الآن ما ناظرين إلى هذا الجانب، ناظرين إلى الجانب الذي لا تملكه، المال الذي لا تملكه، يعني لا سلطنة لك عليه بسبب شنو؟ عدم ملكك له، لا بسبب ضياعه وفراره وغير ذلك. لذلك هو يقول كناية عن عدم تسلطه على تسليمه. لماذا؟ لعدم تملكه، لا لفراره وإباقه وغير ذلك. بدين؟ لأن المعنى الظاهر غير مراد جزما. لو حملناه على المعنى الظاهر يعني الرواية شو تقول؟ لا يجوز لك أن تبيع مالا إلا المال الذي هو حاضر عندك، أما المال الغائب عنك في بلد آخر فلا يجوز أن تبيعه، مو في بلد آخر أصلا، هسه في الدار المجاورة لك لابد أن يكون حاضرا عندك، وهذا ليس مراد جزمه، إذ لم يقل أحد ببطلان بيع غائب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يقول المصنف: بناء على هذا المعنى الكنائي الذي ذكرناه في الرواية الأولى، تكون الرواية الأولى مساوقة ومرادفة لرواية أخرى يقول فيها عليه السلام: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. توضيح ذلك، ما يهمنا هو الفقرة الأخيرة: لا بيع إلا في ما يملك. طبعا تقرأ بقراءتين: القراءة الأولى المبني للمجهول فيما يملك، والقراءة الثانية المبني للمعلوم فيما يملك. أما على القراءة الأولى لا بيع إلا فيما يملك، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، لأن معناها سيكون أن البيع للأمور التي لا تملك كالطير في الهواء وما أدري شنو والسمك في الماء، هذا البيع يكون باطنا، وهذا أجنبي عن محل كلامنا. فالاستدلال بالرواية على القراءة الثانية: لا بيع إلا فيما يملك، أي لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملك لا يمتلكه. وبيع الفضولي هو بيع لشيء لا يملكه ولا يمتلكه، فيكون مضمون هذا الحديث مطابق ومرادف لتفسيرنا للحديث الأول: ما ليس عندك، أي ما ليس تملكه، ما ليس مملوكا لك، فيكون مساوقا ومرادفا. لذلك يقول: فيكون، يا هو اللي يكون الحديث الأول بناء على هذا التفسير الكنائي، يكون مساوقا ومرادفا للنبوي الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما يملك. طبعا نقراها بالمبني للمعلوم، وإلا بالمجهول هي خارج عن محل كلامنا. بعد قوله صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. هذا الحديث الثالث. الحديث الثالث أيضا هو بنفس المعنى، ويكون مساوقا ومرادفا للحديث الأول. لذلك يقول: ولما، هاي ولما عطف على قوله فيكون مساوقا للنبوي الآخر، ويكون مساوقا ومرادفا لما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار، قال: لا يجوز بيع ما ليس يملك. نفس المعنى، أن الشيء الذي لا تمتلكه لا يجوز بيعه. والمراد من لا يجوز، شنو المراد من لا يجوز؟ هو الإرشاد إلى البطلان، فبيع الفضول باطل. الرواية الرابعة ما عن الحميري، سئل الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، يسأله سائل، يعني مضمون الرواية أنه عندي ضيعة عامرة وبجنبها شنو ضيعة، أو لا توجد ضيعة وإنما أرض خالية بوار خراب، وهذه الأرض الثانية اللي بجنب أرضي هي للسلطان يعني للحاكم، ويقال أنها كانت أرض وقفية اغتصبها السلطان، فيسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له عمال السلطان قاعد يأذوني من يجون إلى هاي الأرض ويأخذون مني كذا وكذا، فهل يجوز أن أشتري هاي الأرض التي بجنبي أشتريها من السلطان حتى أعمرها؟ الماء الموجود عندي في البستان مالتي أجريه إلى هذه الأرض وأزرعها وأعمرها، فإن أجزت لي كان فيه صلاحي، وإلا فأنا، يقول لي أنا في خدمتك مثلا وأنا مطيع لأمرك وإلى آخره. الإمام سلام الله عليه كتب له الجواب، قال وما عن الحميري أن مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة، طبعا اللي هي ضيعة خراب مورد الرواية، هي الضيعة البوار التي قد خربت وانتهت معالمها، لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها مباشرة أو بأمره أو رضا منه، بأمر المالك أو برضا المالك. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ يعني إذا لم تكن من المالك ولا بأمر المالك ولا برضا المالك فالبيع باطل، والفضول بيع الفضول لا من المالك ولا بأمر المالك ولا بإذن المالك فيقع باطلا. هاي الرواية الرابعة. الرواية الخامسة، لا أو رضا منه، لا يجوز ابتياعها إلا عن، وكلمة عن تفيد المجاوزة، يعني البيع إما أن يقع عن المالك وإما أن يقع عن أمره، يعني البيع متأخر عن أمره، أو عن رضا منه. عن رضا منه يعني شنو؟ عن رضا منه يعني أول مرة راضي بعدين يلا يقع البيع. هسه احنا قاعد نبين كيفية الاستدلال، أما المناقشة قد نناقش بهذه الطريقة. زين، الرواية الخامسة، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل. النيل تقدمت إذا تذكرون في صحيحة أبي ولاد التي ذكرناها سابقا، قلنا هي قرية على بعد كذا فرسخ من الكوفة، فيها نهر يسمى ذلك النهر بنهر النيل، يقال أنه استنبطه الحجاج. فمن النيل يعني بداية النهر، في بداية النهر الذي استنبط من نهر دجلة، أرض بفم النيل اشتراها رجل، وأهل الأرض الذين باعوها يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف جمع سيف بكسر السين وسكون الياء، وهي سواحل الأنهار، أهل الضفاف يعني مجموعة من الناس كانت لهم أرض على الضفة، يدعون أن هذه الأرض لهم، والبائع يدعي أن هذه الأرض له، وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا. فقال عليه السلام لا تشتريها إلا برضا أهلها. كيفية الاستدلال، والفضولي ليس كذلك، لأنه ليس شراء برضا الآن فيقع باطلا. طبعا وهذا النهي كله إرشاد إلى البطلان، لا تشتريها لا تبع، إرشاد إلى البطلان. الرواية السادسة: وما في الصحيح عن محمد بن القاسم ابن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان، طبعا مقصودة من آل فلان من بني العباس، وتذكر هذه كأنه تقية، يعني امرأة من آل فلان من بني العباس، اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم. القطائع هي مجموعة من الأراضي، وزعها أو أقطعها وأهداها المنصور العباسي في بغداد، مجموعة من الأراضي المهمة في بغداد أهداها وأقطعها لأركان دولته وبني العباس. زين، فامرأة من بني العباس حصلت على قطعة من هذه القطعة، فهذا السائل يسأل الإمام يقول: أنا اشتريت هذه الأرض من هذه المرأة التي هي من بني العباس، وكتبنا كتابا أنه قد تم البيع والشراء وقد استلمت المرأة الثمن كاملا، بينما يقول أنا لم أعطيها الثمن. يعني قبل أن أعطيها الثمن شنو كتبنا؟ كتبنا أنه استلمت الثمن كاملة ووقعت، فهل يجب أن أعطيها الثمن أو يجوز أن شنو أخذ الأرض ولا أعطيها الثمن؟ فالإمام سلام الله عليه قال: لا، لا تعطيها الثمن، لأنها باعت شيئا لا تملكه. هذا يعني أن بيع الشيء الذي غير مملوك للبائع باطل ولا يجب الوفاء به. زين، اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم فكتب عليها، يعني على هذه المرأة، كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، يعني والحال أنها جنب لم تقبض المال، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال عليه السلام: قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه. والفضولي يبيع ما لم يملكه فأيضا يكون باطلا. طبعا لماذا هذه المرأة باعت ما لم تملكه؟ لأن الظاهر حينما تسترجع إلى تفاصيل هذه الرواية أن المنصور حينما أقطع هذه الأراضي في الرواية مذكور ليعمروها ويبنوا فيها بيوت وإلى آخره، فالظاهر من الرواية أن هذه الأراضي كانت أراضي مواه وهي ملك للإمام سلام الله عليه، فهذه المرأة باعت أرضا هي لا تملكها وإنما هي أرض الإمام سلام الله عليه، ولذلك هذا بيع فضولي والإمام حكم فيه بالبطلان.
أشد المن،
أشد المن. طبعا الآن احنا نبين الاستدلال، وإلا قد واحد يقول هذا المنع من الإمام هو رد لهذا البيع الفضولي، احنا مو نقول البيع الفضولي متوقف على الإجازة، هنا من هو المالك؟ هو الإمام سلام الله عليه. حينما قيل للإمام قال لا، يعني أنا لا أمضي هذا البيع، هذا لا يدل على أن بيع الفضولي باطل من أساسه. لكن خلينا نترك هاي المناقشة، الآن بينا كيفية الاستدلال على البطلان والجواب عن هذه الرواية. المصنف يبدأ بالنبوي الأول: لا تبع ما ليس عندك، ويجيب عنه بجوابين، ولكن قبل ذكر الجواب الأول يشير إلى نكتتين. النقطة الأولى: ما هو المراد من اسم الموصول في قوله ما ليس عندك؟ هذا اسم الموصول شنو المراد به؟ الجواب: لا شك ولا شبهة أن المراد من الموصول هو المال والمتاع المملوك للإنسان، المال والمتاع. ولكن المال والمتاع على نوعين: تارة يكون عينا شخصية متشخصة ومعينة في الخارج، أي يكون جزئيا حقيقيا كهذا الكتاب، هذا الكتاب عين شخصية معينة جزئي حقيقي، هذا نوع من المتاع. وتارة يكون كليا في الذمة، كما لو اشتريت منك 10 نسخ من كتاب المكاسب، لكن يا نسخ ما محددينها الآن، ليست أمامنا، وإنما قلت لك اشتريت منك 10 نسخ، اشتريت منك 100 كيلوغرام من الحنطة، أي حنطة؟ كلي في الذمة، كل ليس أمرا جزئيا مشخصا. زين، فما هو المراد من اسم الموصول، العين الشخصية أم الكل؟ الجواب: المراد من اسم الموصول العين الشخصية الجزئية وليس الكلي، وذلك لاتفاقهم على جواز بيع الكلي في الذمة، ولا يشترط فيه السلطنة الفعلية عليه، بل حتى لو كان ذلك الكلي أثناء العقد كان معدوما ولا مصداق له، فأيضا البيع يكون صحيحا ويكون الكلي في الذمة، كما لو قلت لك اشتري منك 1000 نسخة من كتاب المكاسب، واصلا بعد ما مطبوع الكتاب، فماذا يستقر في ذمتك؟ 1000 نسخة الى ان يطبع الكتاب وتعطيني شنو؟ 1000 نسخة. فبيع الكلي لا يشترط فيها ان يكون عندك وان تكون مسلطا عليه، لا، حتى لو لم يكن موجودا فالبيع جائز. إذن المراد لا تبع ما ليس عندك هو العين الشخصية الجزئية، الفرد الجزئي والمصداق الحقيقي للجزئي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية: البيع على نوعين، تارة يبيع الإنسان مال غيره عن مالكه الأصلي، وتارة يبيع مال غيره عن نفسه، يعني يبيعه لنفسه. طبعا محل كلامنا الآن في المسألة الأولى شنو؟ أن يبيع مال غيره للمالك الأصلي. زين، ما هو الظاهر من الرواية لا تبع ما ليس عندك؟ أي بيع هذا في الرواية؟ بيع مال الغير لنفسه أم بيع مال الغير للمالك الأصلي؟ الجواب: الظاهر من الرواية هو بيع مال الغير لنفسه، بيع مال الغير شنو؟ لنفسه. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر من قوله لا تبع. الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب حكيم بن حزام، يقول لحكيم لا تبع، أي لا تبع بيعا البيع الذي هو لك. والقرينة الثانية هي سؤال حكيم بن حزام، حيث إن حكيم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أنا أبيع الشيء ثم أذهب وأشتريه. يعني أبيع الثوب والثوب ليس عندي أصلا، لا أمتلكه، أبيع الثوب ثم بعد أن أبيع الثوب أذهب وأشتري شنو من الآخرين. فهذا البيع نيابة عن الغير، لو هو لحكيم البيع، البيع لحكيم، ثم يشتريه من ذاك الطرف الآخر ويسلمه للمشتري. فالبيع هنا هو البيع لنفسه وليس البيع للمالك الأصلي. هاتان نكتتان. قال: والجواب عن النبوي أولا، هذا الجواب الأول. قبل الجواب الأول نذكر نكتتين. النكتة الأولى أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية وليس الكلي. لماذا؟ للإجماع والنص على جواز بيع الكلي، ولا يلزم فيه أن يكون مسلطا عليه وعنده، لا. إذن النهي متوجه إلى بيع العين الشخصية. النقطة الثانية، والظاهر أن المراد من البيع ومن البيع هو شنو؟ البيع لنفسه وليس البيع شنو؟ لا عن مالك العين. هل نجبناها البيع عن نفسه أو البيع لنفسه؟ بقرينة نفس السؤال من حكيم بن حزام، لأنه سأل عن بيع شيء لنفسه ثم يذهب ويشتري من الآخرين. والجواب على طبق السؤال، فالنهي عن البيع لنفسه لا عن مالك العين كما هو مفروض مسألتنا. وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ بناء على كون البيع لنفسه وليس للمالك الأصلي، نقول هذا هو الرد الأول، أنه ما هو المراد من البيع المنهي عنه في الرواية؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المنهي عنه هو مجرد الإنشاء، فالنبي صلى الله عليه وآله ينهاه عن إنشاء بيع ما لا يملكه، مجرد الإنشاء ينهاه عنه. والنهي عن الإنشاء إرشاد إلى لغويته، فيكون إنشاؤه لغوا كإنشاء الصبي والمجنون ووجوده كالعدم. هذا الاحتمال الأول. وعلى هذا الاحتمال يكون بيع الفضول شنو؟ باطلا من أساسه، ولا يقع للمالك حتى مع إجازة المالك. لماذا؟ لأن الإنشاء من أساسه ملغي، وجوده كالعدم، والإجازة اللاحقة لا قيمة لها إذا كان الإنشاء لغوا ووجوده كالعدم. إذن إذا قلنا بهذا الاحتمال الأول، يتم الاستدلال أو لا يتم الاستدلال؟ يتم الاستدلال على بطلان بيع الفضول. ولكن بلي أي فواد مورد الرواية أن بيعه لنفسه هذا البيع وهذا الإنشاء باعتبار أنه لأمر غير مملوك ولا سلطنة لك عليه، فإنشاؤك لهم لهم. لنفسه ليش ما يقع؟ لماذا لا يقع؟ لا، الآن ما نظرين لنفسه أو لغيره. هذا احتمال ثاني قاعد تشبيه. خلينا نحكي على الاحتمال الأول. النهي هنا عن الإنشاء، يعني كل إنشاء على عين ليست مملوكة لك ولا سلطنة لك عليها، فهذا الإنشاء وجوده كالعدم. هسه بعد لنفسك لغيرك وهذا يعني أن الفضول حتى لو باع لنفسه فإنشاؤه وجوده كالعدم، ولا تفيد فيه الإجازة اللاحقة. على هذا الاحتمال الأول قال نفسي. الاحتمال الثاني قال وحينئذ فإما، هذا الاحتمال الأول، أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، مجرد الإنشاء وهو الإيجاب والقبول، فيكون معنى الرواية كل إنشاء على عين لا فلطنة لك عليها هذا الإنشاء لغوي، فيكون الحديث حينئذ دليلا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه، بل نقدر نعممه ولا بيع الفضول للمالك أيضا، لأن الإنشاء يكون إنشاء لغويا، فلا يقع له المن لا يقع له للفضول ولا للمالك بعد إجازته.
إذا كان
مورد الرواية هذا لنفسه، هذا مورد الرواية، هذا مورد الرواية، قلنا الظاهر من البيع هو أن يبيع لنفسه، فإذا أراد أن يبيع لنفسه فالرسول صلى الله عليه وآله يقول هذا الإنشاء لغوي، هذا الإنشاء لغوي، فلا يقع له ولا يقع لمن؟ للمالك، لأنه بيع بدون إنشاء، أصلا ماكو بيع، البيع لم يتحقق من أساسه. كلامك صحيح لنفسه، هو محل كلامنا لنفسه. صحيح صحيح، لكن أنا ذكرت لك طريقة للتعميم، يعني نقتنص طبعا إذا تقبل على هذا الاقتناص، نقتنص من الخبر جعل ضابطة كلية. شن هي الضابطة الكلية؟ كل ما ليس عندك، يعني ما ليس لديك سلطنة عليه فإجراء الإنشاء عليه لهو، حتى سواء بعت لنفسك أم لغيرك، المهم هو ليس عندك، ضابطة كلية نقدر نقتنصها، وإلا مورد الحديث هو البيع لنفسه، ومحل كلامنا هو البيع للمالك. صحيح كلامك. زين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإما أن يراد، أن يراد من الحديث مو هو النهي عن الإنشاء، وإنما النبي صلى الله عليه وآله يقول لحكيم بن حزام يا حكيم لا تتعامل مع أموال الغير معاملتك مع أموالك، أنت تبيع مالك وتسلمه للمشتري وأنت مسلط عليه وتبيعه بيعا منجزا، هذا وين هاي التصرفات مع مالك؟ هاي التصرفات لا تطبقها على أموال الغير، أي لا تبع مال الغير معاملة منجزة بحيث تكون مسلطا عليها إلى آخره. فالحديث يكون عن من؟ يقول لا تبع أموال الغير التي لست مسلطا عليها كبيعك لمالك الذي أنت مسلط عليه، فذاك يقع باطل وبيعك لمالك يقع صحيح. وهذا أيضا فهمه العلامة، هذا المعنى الثاني. خلينا نقرأ العبارة ما بيها شيء. وإما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، اللي هو هذا مورد الرواية، قلنا حكيم بن حزام يسأل الرسول صلى الله عليه وآله أن يبيع شيئا ثم يذهب ويشتري. قال من الذي قال؟ العلامة في التذكرة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره، ذكر من؟ لا تبع ما ليس عندك، ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله حكيم عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، ويكون الشراء مقدمة للتسليم. فإذا المراد ما هو؟ لا تبع ما ليس عنده، أي لا تبع مال الغير كبيعك لمالك، لا تبع مال الغير لنفسك كبيعك مالك لنفسك. وحينئذ يكون معنى الخبر إن بيع مال الغير بطريقة بيع مالك أي لنفسك هذا البيع لا يقع لك، هذا البيع لا يقع للبائع، لكن هل يدل على عدم وقوعه للمالك؟ يدل على ذلك ولا لا يدل على ذلك؟ هذا مسكوت عنه، بل يمكن أن يقع للمالك لكن بعد إجازته. لذلك يقول حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع يا بيع بيع شنو؟ ما لا يملكه ثم يذهب ويشتري، هذا البيع غير جائز، هذا لا خلاف فيه، هذا بيع غير جائز لأنه مسألة إجماعية على عدم جوازه، بل هو بيع غرري لأنك قد تبيع هذا الشيء ثم تذهب وتشتريه لكن ذلك المالك الأصلي لا يبيعه لك، يعني تبيع الثوب ثم تذهب إلى المالك والمالك شو يقول لك؟ ما أبيع هذا الثوب، فالمشتري يقع في الغرر، هذا البيع باطل جزما، لكنه باطل جزما بلحاظنا، بلحاظ نفس البائع ولا يدل على البطلان بلحاظ المالك. لذلك يقول فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا، يعني بالإجماع هذا البيع شنو؟ غير جائز للنهي المذكور وهو لا تبع ما ليس عندك، هذا الدليل الأول، وللغرر هذا بيع غرري لأن صاحبها صاحب الثوب أو غيره صاحب الحاجة قد لا يبيعها، يعني الآن تبيعها وتذهب ثم لا يبيع لك، فيكون البيع بيعا غرريا، ولكن هذا لا يستلزم بطلان البيع للمالك الأصلي بعد إجازته كما سيأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.